أيها الإخوة والأخوات، الحقيقة الثانية التي يبينها لنا مولانا الإمام الهادي صلوات الله عليه هي أن شكر الله عز وجل على نعمائه هو بحد ذاته نعمة كبرى تسعد الشاكر سعادة تفوق سعادته بأصل النعمة. وبيان هذه الحقيقة يتضمن حقيقة ثالثة، هي أن الإنسان إذا أراد أن يعرف هل أنه شاكر حقا لله جل جلاله على نعمائه، فعليه أن يراقب شعوره عند شكره اللفظي له عز وجل. فإذا كان أسعد بقيامه بهذا الواجب من سعادته بالنعمة التي حصل عليها، فهو شاكر حقيقي لله تبارك وتعالى. وإلا فإن عليه أن يتفكر في عظمة نعمة الشكر على النعم، لكي يبعث ويقوي في قلبه هذا الشعور. وهذا ما يعينه عليه مولانا عاشر أئمة العترة المحمدية عليهم السلام، وذلك عندما يختم كلامه بتعليل كون الشكر النعمة الأعظم من أصل النعمة التي أوجبته. فهو عليه السلام يبين أن أصل النعمة متاع يزول في حين أن الشكر لله عز وجل عليها هو ليس نعمة واحدة، بل عدة نعم من جهة وعقبة من جهة ثانية، أي أن الشكر يستتبع النعم والسعادة الأخروية الباقية. أحبتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامجكم نور وبلاغة. نشكر لكم جميل الإصغاء، وندعوكم في ختامها للاستماع للحديث الشريف الذي افتتحناها به، وهو قال مولانا الإمام النقي علي الهادي عليه السلام: الشاكر أسعد بالشكر منه بالنعمة التي أوجبت الشكر، لأن النعم متاع والشكر نعم وعقبى.
أنا لك مصدق. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من الأخلاق الفاطمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب سائل يقول: ما علاقة البكاء بالأخلاق؟ والجواب مستمعينا الكرام، إن البكاء حالة شعورية إنسانية تعبر عن رقة القلب ورحمته وعطفه، وهو منطلق من الأخلاق ومنته إلى الأخلاق، وذلك لأن الباعث على البكاء هو الرحمة والشفقة والمحبة والحنان، وحصيلته المواساة والوفاء والذكر الجميل. فإذا أضفنا إلى ذلك الحب في الله، كان البكاء واقعا في مرضاة الله. والصديقة الزهراء صلوات الله عليها عرفت فيما عرفت بذلك، فهي ذات الشعور المقدس المنبئ عن العصمة، حتى أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رضاها هو رضا الله عز وجل، كما أن غضبها يعني غضب الله جل وعلا، فكيف بكاها وهو نابع من ذلك القلب القدسي الذي صاغه الله برحمته وعنايته. أيها الإخوة والأخوات، في الطبقات الكبرى لابن سعد وأنساب الأشراف للبلاذري والاستيعاب لابن عبد البر في قصة شهادة جعفر بن عم النبي في مؤتة، قالت بنت عميس: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ابنته فاطمة وهي تقول: وعماه. فقال رسول الله: على مثل جعفر فلتبكي الباكية. وجاء في كفاية الأثر للخزار القمي والتمهيد لابن عبد البر ووفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى للسمهدي الشافعي. روى الحاكم النيسابوري عن علي عليه السلام أن فاطمة كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده. أما عن الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام، فقد روي أنه قال: إن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله كانت تزور قبر حمزة، ترمه وتصلحه، وقد تعلمته بحجر، أي جعلت له علامة بحجر ليعلم فيزار سلام الله عليه. أفلا يعد ذلك أيها الإخوة الأحبة من الوفاء والتعزية والمواساة والمشاركة الوجدانية والشعورية؟ وكل ذلك من الأخلاق الفاضلة العليا. مستمعينا الكرام، وأما بكاء فاطمة الزهراء عليها السلام على أبيها المصطفى صلى الله عليه وآله، فقصته عجيبة نادرة، فيه البر بالوالد الفقيد، وفيه الذكر الجميل والتذكر بالراحل إلى ربه تبارك وتعالى. وقد فصل الإمام الصادق عليه السلام في ذكر البكائين وعدهم خمسة، هم آدم ويعقوب ويوسف وفاطمة وعلي بن الحسين عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. فجاء في حديثه الشريف ذاك قوله: وأما فاطمة عليها السلام فبكت على رسول الله صلى الله عليه وآله حتى تأدى به أهل المدينة، فقالوا لها: قد آذيتينا بكثرة بكائك. فكانت تخرج إلى مقابر الشهداء فتبكي حتى تقضي حاجتها ثم تنصرف. وقد زارت قبره فغشي عليها، فلما فاقت نادته: يا أبتاه، انقطعت بك الدنيا بأنوارها، وذوت زهرتها، وكانت ببهجتك زاهرة. بكتك يا أبتاه الأملاك، ووقفت الأفلاك، فمنبرك بعدك موحش، ومحرابك خال من مناجاتك، وقبرك فرح بمواراتك، والجنة مشتاقة إليك وإلى دعائك وصلاتك. مستمعينا مستمعتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامجكم من الأخلاق الفاطمية. شكرا على طيب المتابعة، ونترككم في أمان الله وعونه.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استنارات من نهج البلاغة.
حفظ اللسان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الأبرار. السلام عليكم أيها الأحبة، وأهلا بكم في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. مستمعينا الكرام، قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: إياكم وتهزيع الأخلاق وتصريفها، واجعلوا اللسان واحدا، وليخزن الرجل لسانه، فإن هذا اللسان جموح بصاحبه، والله ما أرى عبدا يتقي تقوى تنفعه حتى يخزن لسانه. مستمعينا الأعزاء، في كلماته البليغة النورانية هذا ينبهنا الإمام عليه السلام إلى أهمية الأخلاق واللسان في حياة الفرد والمجتمع كما هو واضح. وتهزيع الشيء أي تكسيره وتفريقه، والمراد التدرج بالانحطاط الخلقي، وتصريفها أي نقلها من حال إلى حال، وعدم ثبات صاحبها على حالة واحدة. واجعلوا اللسان واحدا أي على وتيرة واحدة من الصدق وقول الحق. وليخزن الرجل لسانه أي يحفظه من القول بغير الحق ويقلل من كلامه. وجمح الفرس جمحا أي عصى أمر صاحبه حتى غلبه، والمراد النهي عن كثرة الكلام لأنه يؤدي بالإنسان إلى الهلاك. فكم من كلمة جلبت لقائلها قتلا وعذابا. والتقوى كما يرى الإمام عليه السلام مقرونة بحفظ اللسان. ونبقى أيها الأحبة مع كلام أمير المؤمنين عليه السلام، وهو يوضح لنا أهمية اللسان، حيث يقول: وإن لسان المؤمن من وراء قلبه، وإن قلب المنافق من وراء لسانه. لأن المؤمن إذا أراد أن يتكلم بكلام تدبره في نفسه، فإن كان خيرا أبداه، وإن كان شرا واراه. وإن المنافق يتكلم بما أتى على لسانه، لا يدري ماذا له وماذا عليه. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فمن استطاع منكم أن يلقى الله وهو نقي الراحة من دماء المسلمين وأموالهم، سليم اللسان من أعراضهم، فليفعل. مستمعنا الأفاضل، معنى الحديث الشريف للرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي ذكره الإمام عليه السلام: إن الإيمان هو التصديق بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله تعالى، ومحل ذلك القلب، فهو مستودع العقائد، واستقامته أي ثباته على العقيدة الصحيحة. وإن استقامة اللسان وعدم الخوض فيما لا يعنيه يرسخ هذه العقيدة ويدعمها. وأما عبارة نقي الراحة، فالنقي الخالص، والراحة الكف. والمراد يجب على المسلم أن يجد ويجتهد في السلامة من دماء المسلمين وأموالهم، والنيل من كرامتهم. نسأله تعالى أن يجعلنا من عباده المتقين. وفي الختام أيها الأحبة، نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء لبرنامج استنارات من نهج البلاغة، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى اللقاء القادم، نستودعكم الباري تعالى الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا زهرة يا زهرة مظلومة، يا زهرة يا زهرة يا ما شاء الله، يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة شهيد ما شاء الله، تحفظك الزهراء إن شاء الله. يا زهراء يا زهراء مظلومة، يا زهراء يا زهراء يا زهراء مظلومة، يا يا زهراء يا زهراء شهيدة. بعد عيدة عيدة. يا زهرة يا ما شاء الله يا يا زهرة يا زهرة شهيدة.
حسين العلامة الخطيب سيد محمد باقر الفاني حفظه الله. كان عازينا في المصيبة العظيمة فاجعة الأم لبنت تحفظك الزهراء يا زهراء يا زهراء شهيدة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى. لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الفراق قليل، وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على ألا يدوم خليل. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعزيكم وأعظم الباري تعالى أجوركم بالمصاب الجلل وذكرى استشهاد أم أبيها الزهراء سيدة النساء عليها أفضل الصلوات والسلام. وبهذه المناسبة الأليمة نقدم لكم هذه الحلقة الخاصة من برنامج أعلام الهدى.
لي مقلة بدموعها عبرا وحشاشة من وجدها حرا، أبكي لمن كادت مصيبتها توهي الجبال وتصدع الصخرة، لمصاب سيدة النساء نساء العالمين البضعة الزهراء. أعزائي المستمعين، إن السيدة فاطمة المباركة الطاهرة المطهرة صاحبة الخير الكثير الوافر، وتلك المرأة المعصومة ممن خصهم الله تبارك وتعالى بالذكر الجلي وأشاد بمواقفهم الرائعة وفضائلهم، فقد مدح القرآن الكريم أناسا خلدهم بأبيات تتلى آناء الليل وأطراف النهار إكبارا لمواقفهم ولتفانيهم في سبيل الحق والصلاح. هم أهل بيت الرسالة المحمدية، حيث روى المؤرخون والمفسرون نزول آيات كثيرة في مدحهم، كما خصهم بالثناء في سور شتى تقريرا لسلامة خطهم واعترافا بحسن سمتهم ودعوة للاقتداء بهم. ومن هؤلاء الكرام الأزكياء السيدة فاطمة المحدثة النقية. ومما أشار إليه المفسرون ومما ذكروه في أسباب نزول سورة الكوثر المباركة يشير بوضوح إلى أن الصديقة الزهراء عليها السلام هي منشأ الخير الكثير، ومن مصاديق ذلك أن نسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد استمر من خلال ابنته الزهراء عليها السلام. ومما رواه المفسرون في هذا الصدد أن العاص بن وائل كان يقول لصناديد قريش إن محمدا أبتر لا ابن له يقوم مقامه بعده، فإذا مات انقطع ذكره واسترحتم منه. وهذا قول ابن عباس وعامة أهل التفسير، وبالرغم مما ذكره الفخر الرازي من اختلاف المفسرين في معنى الكوثر هنا، فإنه قد صرح قائلا: والقول الثالث الكوثر أولاده، لأن هذه السورة إنما نزلت ردا على من عابه صلى الله عليه وآله وسلم بعدم الأولاد، فالمعنى أنه يعطيه نسلا يبقون على مر الزمان. ثم قال الفخر الرازي: كم قتل من أهل البيت ثم العالم ممتلئ منهم ولم يبق من بني أمية أحد يعبأ به. ولم تقتصر بركات سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها على كونها أم الأئمة المعصومين وقطب أهل الكساء عليهم السلام، بل شملت مجالات كثيرة، منها حفظها لمعالم الرسالة المحمدية النقية ودفاعها عنها في خطبتها الفدكية الخالدة وخطبتها في نساء المهاجرين والأنصار وغير ذلك مما قامت به في الشهور القليلة التي عاشتها بعد رحيل والدها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. لمحة موجزة عن ذلك نستمع لها معا في هذا الحديث الهاتفي لسماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الديني من السعودية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، السلام على الممتحنة التي امتحنها الله عز وجل فوجدها صابرة. عندما نرحل في سيرة الزهراء سلام الله عليها وفي رحابها المبارك نلاحظ أنه بعد رحيل الرسول صلى الله عليه وآله حصل الانقلاب الذي صرح بالقرآن الكريم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. بعد هذا الانقلاب جاء دور الزهراء سلام الله عليها الصابرة المحتسبة بعدما لاقت الأذية والاضطهاد من قبل القوم. الصديقة الزهراء سلام الله عليها جعلت من الصبر الكريم وشاحا لها وطريق لها، وجعلت أيضا من البكاء على أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وإظهار الحزن والأسى لكل الناس بأنها بعد أن رحل والدها صلى الله عليه وآله لاقت ما لاقت من الآلام، فبدأت تبكي وتحزن على أبيها العظيم رسول الله صلى الله عليه وآله. وأيضا ألقت ذلك البيان السامي المدوي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله على جمع من الأنصار والمهاجرين، ووضحت في ذلك البيان السامي وضحت مظلوميتها، ثم بيّنت بأبي هي وأمي طريقها الرسالي والوقوف والصمود أمام كل المعتدين. بدل شرائع رسول الله صلى الله عليه وآله والبيت الأطهار الأبرار، ووجهت رسالة عظيمة من خلال خطبتها المباركة إلى الدنيا بأكملها، لأن الإنسان لا يصمت على الظلم، لا يسكت عن الظلم أبدا، فإذا كان مظلوما لا بد أن يطالب بمظلوميته ويبين للعالم بأنه مظلوم ويطالب عن حقه، فهذا حق له، فإذا طالب بحقه هو سار على النهج القويم الذي رسمه رسول الله والدها صلى الله عليه وآله. وعندما نسلط الأضواء على تلك الخطبة التي ألقتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله نجد أنها بيّنت دور رسالة عظيم. أولا بيّنت الحقيقة الإلهية، ثم انتقلت إلى دور أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وبيّنت طريقة وبيّنت مبدأه، ثم إلى دور الزوج العظيم أمير المؤمنين سلام الله عليه، وبيّنت دور أمير المؤمنين في الوقوف والصمود مع ابن عمه ومع رسول الله صلى الله عليه وآله بأبيه وأمي، ثم وضحت بأدلة شافية وكافية بأن الزهراء يحق لها أن ترث من أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، وبينت لكل الدنيا بأكملها بأن الحق دائما يعلو ولا يعلى عليه، بأن المنتصر هو من يسير في طريق الحق والمنهزم هو الذي يرفع شعار غير الحق. فسلام الله عليها يوم ولدت، وسلام الله عليها يوم رحلت من الدنيا، وسلام الله عليها يوم يبعثها الله عز وجل شافعة مشفعة.
نشكر سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الديني من السعودية على هذه المشاركة في برنامج أعلام الهدى في حلقته الخاصة بمناسبة ذكرى رحيل الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، والذي نقدمه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وما خاب الذي مسكت يداه بحبل ولكئ وهنت زنود، وحسب عداك في النيران مأوى لهم من حرها نضجت جلود. انتشر خبر مرض السيدة فاطمة الزكية صلوات ربي وسلامه عليها، وسمع الناس به، وكان الإمام علي عليه السلام هو الذي يتولى تمريضها، وتعينه على ذلك أسماء بنت عميس، وانتشر كذلك خبر استياء سيدة النساء عليها السلام من الجفاة ونقمتها على الذين أساءوا للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في بضعته، وعتابها على الذين آزروهم بالسكوت وتناسي
كل حديث سمعه من شفتي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حق ابنته وزوجها وولديها. لم يخلف أحمد إلا ابنة ولكم أوصى إلى القوم مرارا كابدت بعد أبيها المصطفى غصصا لو مست الطود لمارا. كانت السيدة الجليلة المكرمة الطاهرة فاطمة في ذلك اليوم الذي توفيت فيه طريحة الفراش، وقد أخذ منها الهزال كل ما أخذ، فرأت أباها صلى الله عليه وآله وسلم في المنام وهو يقول لها: هل أمي إلي يا بنية؟ فإني إليك مشتاق. ثم قال لها: أنت الليلة عندي. انتبهت من غفوتها واستعدت للرحيل إلى الآخرة. ما بارحت قلبها الأحزان ذات حشن حرة إلى أن أهيلت فوقها الترب، ما شيعون عشها السامي علن ولقد تزاحمت خلفها الأملاك تنتحب. فتحت السيدة الزهراء عينيها واستعادت نشاطها، ولعلها كانت في صحوة الموت، وقامت لاتخاذ التدابير اللازمة واغتنمت تلك السويعات الأخيرة من حياتها. أقبلت بصعوبة نحو الموضع الذي فيه الماء من بيتها، وشرعت تغسل ثياب أطفالها بيديها المرتعشتين، ثم دعت أطفالها وطفقت تغسل رؤوسهم. وجاء الإمام علي عليه السلام إلى البيت، وإذا به يرى عزيزته قد غادرت فراش العلة وهي تمارس أعمالها المنزلية. رق لها قلب الإمام عليه السلام حين نظر إليها وقد عادت إلى أعمالها التي كانت تجد فيها أيام صحتها، فلا عجب إذا سألها عن سبب قيامها بتلك الأعمال بالرغم من تدهور صحتها. أجابته بكل صراحة: لأن هذا اليوم هو آخر يوم من أيام حياتي، قمت لأغسل رؤوس أطفالي وثيابهم لأنهم سيصبحون يتامى بلا أم. فواها للعزيزة ثم واها، أيحمل نعش فاطم في الظلام؟ رسول الله حزني سرمدي وليلي لا يهم إلى تمامي. في الساعات الأخيرة أعزائي المستمعين من حياتها الكريمة، أوصت الزهراء عليها السلام زوجها بعدة وصايا جاء فيها: أوصيك ألا يشهد أحد جنازتي من هؤلاء الذين ظلموني، فإنهم عدوي وعدو رسول الله، ولا تترك أن يصلي علي أحد منهم ولا من أتباعهم، وادفني في الليل إذا هدأت العيون ونامت الأبصار. وحين حانت ساعة الاحتضار قالت السيدة فاطمة سلام الله عليها فيما قالت: السلام على جبرائيل، السلام على رسول الله، اللهم مع رسولك، اللهم في رضوانك وجوارك ودارك دار السلام. ثم قالت: هذه مواكب أهل السماوات، وهذا جبرائيل، وهذا رسول الله يقول: يا بني أقدمي، فما أمامك خير لك. وعمل أمير المؤمنين عليه السلام بوصية سيدة نساء العالمين، فدفنها ليلا وسرا، ونزل عليه السلام إلى القبر واستلم بضعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأضجعها في لحدها، وقال: سلمتك أيتها الصديقة إلى من هو أولى بك مني، ورضيت لك بما رضي الله تعالى لك. أجل، لقد استشهدت السيدة الزهراء عليها السلام في السنة 11 من الهجرة، واختلف المؤرخون في يوم وشهر شهادتها، فقد روي أنها عاشت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 6 أشهر، وقيل 95 يوما، وقيل 75 يوما أو أقل من ذلك، وقد امتلأ عمرها على قصره بالفضائل والمناقب والمواقف المبدئية المشرفة، ويسير في دربها المقدس الصالحون المتقون، ويتأسى بها المؤمنون المخلصون، فسلام الله عليها يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حية، ورحمة الله وبركاته. والسلام عليكم أعزائي المستمعين، ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم، وعظم الله أجوركم بمناسبة ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فيما يلي استعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، كونوا معنا ورافقونا. بعد هذا الاستعراض في الساعة 4:43 يأتيكم برنامج يحمل عنوان الزهراء كمالات وكرامات، عند 5:14 من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 5:32 نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع في الساعة 5:38. يأتيكم شرح الآيات عند 5:43 في الساعة 6:11 تلاوة حسب من القرآن الكريم. الموسوعة الإيرانية عند 6:28 في الساعة 6:46 مكارم الأخلاق. بنت الخلود عند 7:01 في الساعة 7:08 صفحات من التاريخ. حديقة الأطفال تقدم لصغارنا الأحباء في الساعة 7:15. أما عند 7:48 تأتيكم معارج النور. شكرا لكم، تصبحون على ألف خير.
الزهراء عليها السلام كمالات وكرامات.
برنامج خاص بمناسبة وفاتها عليها السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا الكرام، جرأة على الزهراء سلام الله عليها أن يمسك القلم ليكتب شيء فيها، وهي الجلال الشامخ والشرف المطبق للآفاق، والبحر الزاخر الذي ينقطع البصر دون أن يبلغ ساحله. ولكن جرأة على الزهراء أيضا أن تمر ذكراها ونحن منصرفون عن إكرام أنفسنا بذكرها وإلفات قلوبنا إلى سيرتها وإعمال ضمائرنا بوصاياها وتهذيب نفوسنا بإنشاد معانيها.
فإذا أردنا الاعتذار عن الحديث بحجة أننا لا نستطيع أن نذكر إلا اليسير، فعذرنا في الحديث أن القليل خير من الحرمان. وإذا أردنا ترك التطلع في حياة بضعة المصطفى بعلة أننا أعجز عن إدراك جل قيمها على هذه العجالة، فعذرنا أن ما لا يدرك كله لا يترك كله.
إن الله لا يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها.
الحسن والحسين خير أهل الأرض بعدي وبعد أبيهما، وأمهما أفضل نساء أهل الأرض.
فاطمة سيدة نساء المؤمنين، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، سيدة نساء هذه الأمة، فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن خرج وقد أخذ بيد فاطمة: من عرف هذه فقد عرفها، ومن لم يعرفها فهي فاطمة بنت محمد، وهي بضعة مني، وهي قلبي الذي بين جنبي، فمن آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله.
مستمعين الكرام، وعن نافع بن أبي الحمراء قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 8 أشهر إذا خرج إلى صلاة الغداة مر بباب فاطمة سلام الله عليها فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، الصلاة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
وتغص كتب الحديث عند جميع الفرق الإسلامية والمذاهب بلا استثناء بأحاديث النبي ومقالاته التي عرف بها ابنته الزهراء عليها السلام للأمة، وبين مكانتها الشامخة ودرجتها الرفيعة عند الله ورسوله، حتى أصبحت موضع رضا الله على الناس أو سخطه، وموضع التكريم في آيات كريمات شرفتها وبينت مقامها. ومن ذلك قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالت عائشة: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد جمع شملته على علي وفاطمة والحسن والحسين، وقال: هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
وقوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. إخوتنا الكرام، جاء في مسند أحمد بن حنبل والصحيحين وتفسير الثعلبي والطبرسي عن ابن عباس رضوان الله عليه أنه قال: لما نزل قوله تعالى أي الآية، قالوا: يا رسول الله، من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم؟ فقال صلوات الله عليه: علي وفاطمة وابناهما، وفي رواية أخرى: وإني سائلكم غدا عنهم.
وقوله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقد أجمع أهل التفسير ومنهم الزمخشري في كشافه، والفخر الرازي، وأهل الرواية ومنهم مسلم في صحيحه، وأحمد بن حنبل في مسنده، والسيوطي في دره المنثور، والترمذي وآخرون.
مستمعين الكرام، على أن الآية نزلت في مباهلة نصارى نجران، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد احتضن الحسين وأخذ بيد الحسن، وكانت فاطمة تسير خلفه وعلي يسير خلفهم، والنبي صلوات الله وسلامه عليه يقول لهم: إذا دعوت فأمنوا. ولكن النصارى اعتذروا عن المباهلة، وهي لعن الكاذب، بعد أن دعاهم النبي إلى الشهادتين وإلى أن عيسى عليه السلام عبد مخلوق، فأبوا، فقال صلوات الله عليه لهم: فليحضر كل منا ومنكم نفسه وأعزة أهله، فندعو على الكاذب من الفريقين. ولما كان يوم المباهلة زحف الخوف إلى نفوس النصارى وتنازلوا، ثم قبلوا بالجزية وانصرفوا.
أما فضائل الزهراء عليها السلام أيها الإخوة الكرام، فقد بلغت الكمالات وشهد لها الدهر، وتخلدت على صفحة الزمان نورا مشعا وقبسا من ظلال النبوة وأفياء الإمامة، فهي عليها السلام ربيبة سيد الأنبياء والمرسلين، وابنته وقرينة أمير المؤمنين وسيد الوصيين، وزوجته وأم الأئمة الميامين. عاشت في بيت الرسالة ومهبط الوحي، ونذرت عمرها للجهاد وإحقاق الحق وإبطال الباطل، ودافعت عن النبوة الخاتمة التي تجسدت في المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وساندت الإمامة والخلافة حين تجسدت في علي بن أبي طالب عليه السلام، وربت أول إمامين من بعده الحسن والحسين عليهما السلام. ثم كان الأئمة الهداة الأبرار من أهل البيت من ذريتها.
إن فاطمة الزهراء سلام الله عليها مستمعين الكرام تلميذة مدرسة الإسلام ومعلمة الأجيال، جاء في دائرة المعارف الإسلامية لحسن الأمين. إنما وصلنا من أخبار فاطمة يصورها لنا بصورة المعلمة الأولى للمسلمات اللواتي كنا يقبلن على بيتها مستفهمات متعلمات، فتفيض عليهن فاطمة بما وعته من علوم، وتثقفهن بثقافة العصر، وتشجعهن على طلب العلم والمعرفة.
وهكذا كان بيتها المدرسة الأولى في الإسلام للمرأة، وبالرغم من فقدان التدوين في عصرها مما حرمنا من أكثر أخبارها فلم يصلنا إلا القليل، وبالرغم من قصر حياتها إذ أنها ماتت في عنفوان الشباب، رغما عن كل ذلك فإنما بين أيدينا من المصادر التاريخية يمكن أن يعطينا ملامح عن انصرافها إلى تثقيف الجماهير الإسلامية أفرادا وجماعات. فما ورد من خطبتها من دعوة إلى مقاومة الظلم والاستبداد، وحظا على التمسك بما نسميه في عصرنا الحاضر بالدستور والقوانين، وما أورده المؤرخون من أخبارها في تثقيفها للراغبين وإقبال النساء عليها طالبات للعلم، كل هذا يرينا بعض حقائق فاطمة العالمة المعلمة. ومن ذلك أن امرأة جاءت تسأل فاطمة مسائل علمية فأجابتها عن سؤالها الأول، وظلت المرأة تسألها حتى بلغت أسئلتها العشرة، ثم خجلت من الكثرة فقالت: لا أشق عليك يا ابنة رسول الله. فقالت فاطمة عليها السلام: هاتي وسلي عما بدا لك، إني سمعت أبي يقول: إن علماء أمتنا يحشرون فيخلع عليهم من الكرامات على قدر كثرة علومهم وجدهم في إرشاد عباد الله.